أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني أنه كان بالعبادات متقوما لتشبيهها وعنوانها الخاص واسمها المخصوص. مثلا على جانب صلاة الظهر لا بد أن يكون بعنوان صلاة الظهر وباسمها الخاص، فإن هذه العناوين أي عنوان صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح وغيرها من الصلاة النوافل من العناوين القصدية المقومة للعبادات، فإذا أتى المكلف بأربع ركعات بدون أن يقصد عنوان الظهر أو عنوان العصر لا تقع لا صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة العشاء. فإذا قصد هذا العنوان وعند هذا العنوان الخاص واسمها المخصوص معتبر في صحة الصلاة، فإذا أتى بصلاة الظهر بعنوانها الخاص وباسمها المخصوص تصح صلاة الظهر. وهذه العنوان المميزة، فإذا أتى بصلاة العصر كذلك فإن لصلاة العصر وصلاة الظهر لها شريكة في الكم والكيف. مثلا شريكة صلاة الظهر صلاة العصر وصلاة العشاء، وهذا القصد معتبر حتى في الصلاة التي لا شريك لها في الكم والكيف كصلاة المغرب، فإنه ليس لها شريكة في الكم والكيف، ومع ذلك يعتبر قصد عنوان المغرب وقصد اسمها الخاص. فلو أتى المكلف بالصلاة ثلاث ركعات بدون أن يقصد كونها صلاة المغرب لم تقع صحيحة ولم تكن مشتاقا لصلاة المغرب، فإذا لا شبهة في أن قصد هذه العناوين الخاصة وأسمائها المخصوصة معتبر، فإن هذه العناوين الخاصة من العناوين القصدية المقومة للعبادات المقومة للعبادة لا بد في زرة الإتيان بها أن يقصد تلك العناوين الخاصة خاصة حتى تقع صحيحة. وأما إذا كان الانفصال إجماليا فلا يتمكن المكلف من هذا القصد، فمن أجل ذلك لا يكون الانفصال الإجمالي في عرض الانفصال التفصيلي، والجواب عن ذلك واضح، فإن الانفصال الإجمالي لا ينافي الإتيان بالعبادة باسمها الخاص وبعنوانها المخصوص، فإن المكلف في يوم الجمعة لا يدري أن الواجب عليه الصلاة الزهر رهنوانها الخاص وبيسها المخصوص أو الواجب عليه صلاة الجمعة رهنوانها الخاص وبيسها المخصوص فله أن يأتي بتلك الصلاتين بعنوانهما الخاص يأتي بصلاة الظهر بعنوانها الخاص واسمها المخصوص ويأتي بصلاة الجمعة كذلك غاية الأمر أنه لا يتمكن من التمييز بين الواجب وغير الواجب ولا يدري أن الواجب هو صلاة الظهر أو الواجب في الواقع هو صلاة الجمعة وكذلك الحال لا دار العمل بين الصلاة تماما والصلاة قصرا هو متمكن من الاتيان بكلتا الصلاتين بعنوانهما الخاص وباسمهما المخصوص ولكن لا يتمكن من التمييز في مرحلة الانتباه والانفصال ولا يدري أن الواجب هل هو صلاة قصرا بالواقع والصلاة تماما ولكن التمييز لا دليل على وجوبه لا دليل على اعتبار التمييز في صحة العبادات بل الدليل على خلافه موجود نعم قد يستدل على اعتبار التمييز في العبادات بأمرين الأول أن العقل يحكم بذلك يحكم باعتبار التمييز في مقام الانتصال والانتباق والجواب عن ذلك واضح أن العقل إنما يحكم بوجوب إطاعة المولى وقبح معصيته وأداء حقه وهو حق الطاعة وذلك بالإتيان بالعبادة بتمام أجزائها وشروطها وبقصد القربة والإخلاص وبقصد اسمها الخاص وعنوانها المخصوص العقل حاكم بذلك أن على المكلف أن يأتي بالعبادة بتمام أجزائها وشروطها منها قصد القربة والإخلاص ومنها قصد اسمها الخاص وعنوانها المخصوص هذا هو الذي يحكم به العقل وأما التمييز في مقام الانفصال والانتباق فلا يحكم العقل به سواء كان الواجب صلاة الظهر في الواقع أو الواجب صلاة الجمعة فلا أثر له لأنه على كلا التقديرين قد أتى بالصلاة بتمام أجزائها وشروطها منها قصد القربة والإخلاص ومنها قصد اسمها الخاص وعنوانها المخصوص سواء أكان الواجب صلاة الظهر أم كان الواجب صلاة الجمعة فلا فرق من هذه الناحية فإذن العقل لا يحكم بالتمييز أصلا. الوجه الثاني دعوة الإجماع على بطلان عبادة من أخذ بالاحتياط وعدم مشروعية الاحتياط وبطلان العبادة من أخذ بالاحتياط فيها. وهذه الدعوة خلاف الضرورة والوجدان، فكيف يمكن الحكم بحرمة الاحتياط بقبحه مع أن العقل بالوجدان يحكم بحسن الاحتياط وحسن الانقياد، ويرى أن الاحتياط والانقياد من أرقى مرتبة العبودية ومن أرقى مرتبة الطاعة والعبودية، فكيف يمكن الحكم بقبحه وحرمته ومبغوضيته؟ هذه الدعوة خلاف الضرورة والوجدان. ومضافا إلى ذلك أن الإجماع غير ثابت، فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كان واصلا إلينا من زمن الأئمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد الطبقة. ومن الواضح أن هذا الإجماع لغير هذا الإجماع لم يكن كذلك فلا أثر له. وأيضا أن هذه تحصيل الإجماع في هذه المسألة مشكل، لأن هذه المسألة لم تكن معلونة بين القدماء ولم تكن موجودة في كلمات القدماء من الأصحاب، وإنما هي مسألة مستحدثة، وإنما هي موجودة في كلمات المتأخرين، ولا قيمة لإجماع المتأخرين ولا يكون حجة. هذا إضافة إلى أن من شيها دعوى هذا الإجماع تخيل أن قصد التمييز معتبر في صحة العبادة، أن من شيء دعوى الإجماع تخيل أن قصد التمييز معتبر في صحة العبادة، ولكن من الواضح أنه لا دليل على اعتبار قصد التمييز في مرحلة الانطباق والانتصال، لا دليل على ذلك، بل الدليل على خلافه موجود، حيث إن العقل حاكم بالوجدان بحسن الاحتياط والانقياد، ويرى أنه من أرقى مرتبة العبودية والإطاعة، فكيف يكون قصد التمييز معتبرا في صحة العبادة؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، لو فرضنا أن شككنا في أن قصد التمييز معتبر في صحة العبادة أو لا يكون معتبرا في صحة العبادات، သဗ္ဗေနအနအလောမောသက္ကရဏောဟုနိနာနကသေတံသကသေလကုရဝတိသကသေလဝတိယောကိယအခဇောပိသီယမတာလလကလံရေကတောယေလာကျောရဝရှုရုတိသမဗနေနာလောဇောလိကالله الله فرق من هذه الناس يبين القيود الأولية والقيود الثانوية فكما أن القيود الأولية مأخوذة في متعلق الأمر وكذلك القيود الثانوية كقصد القربة والتمييز والوجه مأخوذة في متعلق الأمر على هذا إذا شككنا في اعتبار قصد التمييز في العبادات فلا مانع من التمسك بإطلاق دليل العبادة لنفي اعتباره إن كان لدليل العبادة إطلاق فلا مانع من التمسك بإطلاقه لنفي اعتباره وأما إذا لم يكن لدليل العبادة إطلاق فتصل النوبة إلى الأصل العملي وهو في المقام إصالة البراءة فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة عن اعتباره في العبادة عن كونه قيدا للواجب للواجب العبادي فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة الشرعية والعقلية هذا إذا كان أخذه في متعلق الأمر ممكنا كما قويناه فأما بناء على المشهور من أنه لا يمكن أخذ القيود الثانوية في متعلق الأمر لا يمكن ذلك وإنما يكون اعتبارها بحكم العقل ولا يمكن أن يكون بحكم الشرع ولكن ذكرنا أن العقل دليل لا أنه حاكم وجاهل بل العقل دليل وكاشف عن أن هذه القيود دخيلة في الملاك وإن لم تكن دخيلة في الواجب إن لم تكن قيدا للواجب ولكنها دخيلة في ترتب الملاك على الواجب دخيلة العاقل كاشف عن ذلك فالكاشف قد يكون العقل وقد يكون الشرع كاشف عن ذلك فالله هل يمكن التمسك بالإطلاق بإطلاق دليل العبادة لنفي اعتباره أو لا يمكن لا يمكن التمسك بالإطلاق فإن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات من تقابل العدم والملكة فإذا استحال التقييد في مورد استحال الإطلاق فيه أيضا فلا يمكن الإطلاق فيه نعم الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت التقابل بينهما تقابل الإيجاب والسلب بناء على ما ذكرناه التقاوم التضاد بناء على ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، أو تقابل العدم والملكة كما ذكره المحقق النائي قدس سره. فأما التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات فهو من تقابل العدم والملكة، فإن الإطلاق في مقام الإثبات عبارة عن كون الحكم مجهولا على الطبيعي. هذا مقدمة الأولى. وكون المتكلم في مقام البيان هذا مقدمة ثانية. وعدم نسب قرينة على التقييد، فإذا تمت هذه المقدمات انعقد الإطلاق. انعقد الإطلاق فعندئذ لا مانع من التمسك به. فأما إذا لم يتمكن المكلف من التقييد في مقام الإثبات لوجود مانع كالتقية أو نحرها، لم يكن المتكلم متمكنا من التقييد لوجود مانع كالتقية أو نحرها، لم ينعقد الإطلاق لاحتمال أن يكون مراد المتكلم في الواقع مقيدا ولكن لا يتمكن من التقييد، فالإطلاق لم ينعقد. فمن أجل ذلك إذا شككنا في أن قصد التمييز معتبر أو لا يكون معتبرا، فحيث إن المتكلم لا يتمكن من تقييد المأمور به وتقييد الواجب به فلا ينعقد الإطلاق لاحتمال أن يكون مراد المتكلم هو المقيد ولكن لا يتمكن من بيان التقييد. فلأجل ذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق لعدم وجوده ولعدم انعقاد الإطلاق. فإذا بطبيعة الحال تصل النوبة إلى الوصول العملية المعروف والمشهور بين الوصوليين أن إشارة البراءة لا تجري بالمقام، والوجه فيما في ذلك أن موضوع إشارة البراءة هو الحكم المشكوك. رفع ما لا يعلمون، والمراد من الموصول الحكم المجهول. الحكم المشكوك الحكم الذي لا يعلم المكلف به هو موضوع إشارة البراءة. وأما في المقام أن قصد التمييز دخيل في ملاك الواجب لا في وجوبه، ليس مأخوذا في متعلق الوجود ولا يمكن أخذه في متعلق الوجوب، فهو دخيل في الملاك. فإذا كان دخيلا في الملاك لا في وجوب الواجب فلا يكون مشمولا لدليل إشارة البراءة فإن الدليل للإشارة البرق لا ينفي دخله رق الملاك فأيضا لا يمكن التمسك بإشارة البراك ولكن ذكرنا في محله أنه لا مانع من التمسك بإشارة البراك فإن موضوع دليل الإشارة وإن كان الحكم إلا أن حقيقة الحكم روح الحكم هو الملاك هو الملاك وأما الحكم بما هو اعتبار فلا قيمة له فإذا الشك في الحكم لا ينفك عن الشك في الملاك شك في الملاك فإذا إشارة البراءة تجري عن الحكم بما له ملاك بما له من الملاك وعلى هذا فلا مانع من التمسك بإشارة البراءة لنفي دخل قصد التمييز في الملاك لا مانع من ذلك وتفصيل الكلام في مبحث البراءة لعونه تعالى وتقدس فإذا فالنتيجة أنه لا مانع من التمسك بإصالة البراءة أيضا وأما إذا قلنا بعدم جريان إصالة البراءة الشرعية فلا مانع من التمسك بإصالة البراءة العقلية باعتبار أن موضوعها عدم البيان ليس موضوعها الحكم المشكوك الحكم الفعلي المشكوك كما ذكرناه سابقا الوجه الثالث أن الاحتياج بما أنه يستلزم التكرار تكرار في العبادة والتكرار لعب بأمر المولى ولعب ومن الواضح أن اللعب بأمر المولى قبيح وحرام فإذا كان حراما فلا يمكن التقرب به فلا يمكن التقرب به فمن أجل ذلك لا يمكن امتثال إجمالي مع التمكن من الامتثال التفسيري لأنه يستلزم التكرار والتكرار لعب بأمر المولى ولهو واللعب بأمر المولى قبيح ومحرم ومبغوض فإذا لا يمكن التقرب به فلأجل ذلك يحكم بفساد العبادة لفساد العبادة والجواب عن ذلك نقزا وحلا أما نقزا فإن لازم ذلك أنه لا يمكن الاحتياط في الواجبات التوسلية أيضا لأن في الواجبات التوسلية أيضا التكرار لعب بأمر المولى واللعب بأمر المولى قبيح وحرام فإذا كان قبيحا وحراما يستحيل أن يكون الحرام مصداقا للواجب فإن الواجب لا ينطبق على الحرام والمحبوب لا ينطبق على المبغوض والمراد لا ينطبق على المكروه فإذا كان اللعب بأمر المولى قبيحا وحراما ومبغوضا فلا يمكن انطباق الواجب عليه وإن كان الواجب توسليا ولم يكن الواجب تعبديا فلازم ذلك ان لا يمكن الاحتياط المستلزم للتكرار في الواجبات توسلي ايضا ما انه لا شبهه في صحه الاحتياط في الواجبات توسليه ولا اشكال من احد في الاحتياط فيها فاما حلا فقد اجاب عن ذلك المحقق الخراساني قدس الله نفسه طاره لان التكرار انما يكون لغوا اذا لم يكن بدا عنه قلائيا واما اذا كان التكرار بدا عنه قلائيا فلا مانع منه ولا يكون لغوا فقد اجاب عن ذلك السيد المستاذ قدس الله نفسه ونتكلم